نحن أيها الإخوة في بلوغ المرام للحافظ بن حجر في كتاب الزكاة أخذنا والله الحمد حديث، ومنها حديث أنس رضي الله عنه لما كتب له أبو بكر الصديق رضي الله عنه في فرائض وفي أنصبة الزكاة في الإبل وفي الغنم، ثم وقف من الحديث عند الفضة. والحمد لله يعني ذكرنا شيئا من التعليق على هذا الحديث، وبقي لنا حوالي 4 أسطر أو 3 أسطر في آخره. وقف من الحديث عند قوله وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة. نبدأ من هنا، يعني اجعل عندك إذا تضع أرقام الدرس 19 بعد 100 يبدأ من هذه الجملة، يعني نحن لن نعيد الكلام فيما مضى، خلاص الذي مضى شرح في الدرس 18 بعد 100. الآن بنبدأ 19 بعد 100 من هذه الجملة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام قال وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، لا يزال الحديث موصولا في شرح حديث أنس رضي الله عنه حين بعثه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الصدقات. وسبق الله الحمد أننا شرحنا يعني أنصبة الإبل، زكاة الإبل وزكاة الغنم، وذكرنا الشروط فيها، ومن أهمها السائمة، أن تكون سائمة يعني راعية معظم الحول، أن تكون راعية معظم الحول. ويعني سيأتي إن شاء الله بعض المسائل في مسألة لو رعت شيئا أو كذا. الشيخ بن عثيمين رحمه الله شرح هذا الحديث في حوالي 30 صفحة، ونحن ولا شك لن نستطيع أن نقرأ كل 30، لكننا بعد الشرح إن شاء الله سنقف على بعض المسائل المهمة التي يعني حددتها، ثم نقرأ أيضا جملة من الفوائد، ذكر حوالي 17 فائدة، سننتقي أيضا منها بعض الفوائد. وأنت إذا رجعت إلى بيتك وإلى نزلك ترجع إلى كلام الشيخ وتستفيد، وهذا مما ينشطك أيضا في طلب العلم. أيها الإخوة، هنا يقول أنس رضي الله عنه وفي الرقة ربع العشر. الرقة هي الفضة، وهي أصلها من كلمة ورق، يعني هي الورق، ولكن حذفت فاء الكلمة وعوضت عنها التاء. أنتم تعرفون أيها الإخوة على وجه الاختصار الكلمة لها بنية على فعل، فتسمى الفاء فاء الكلمة، العين عين الكلمة، اللام لام الكلمة. قد يحذف شيء منها ويعوض أو لا يعوض، هذا عاد له يعني باب واسع في علم الصرف، في علم الصرف وليس في علم النحو. الصرف شيء والنحو شيء آخر. المهم هنا حذفت فاء الكلمة لأنها من ورق، حذفت الواو وعوض عنها التاء، مثل وعد يعيد عيدة. ولو قلت وعدا فلا حرج، لكن أيضا جاء في المصادر عيدة، وهنا ورق ويعني حذفت فاء الكلمة وعوض عنها التاء. المهم جاء في بعض النسخ قال وفي الرقة ربع العشر 200 درهم، إذن هذا هو نصاب الفضة، أن نصابها 200 درهم، نصابها مئة درهم، ونصاب الذهب 20 دينارا، هذا نصاب الذهب. عاد يعني كم الآن يساوي وكم، هذه من يحتاج يذهب إلى محلات الذهب والفضة وينظر. المهم فيها ربع العشر، المهم أن فيها ربع العشر. أما بقية يعني الحلي مثلا من الياقوت أو مرجان أو الماس أو نحو ذلك، هذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت معدة للبيع والشراء، هذا شيء آخر، هذا يدخل في عروض التجارة. لكن الزكاة لا تجب إلا في النقدين، الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، مثل الآن العملات سواء عندنا مثلا الريال السعودي أو غير ذلك من العملات الأخرى. نعم، إذا بلغت النصاب فيها وحال عليها الحول ففيها ربع العشر، ففيها ربع العشر. هنا قال أبو بكر أو في حديث أنس رضي الله عنه قال ربع العشر، قال فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة. يعني المقصود بالصدقة أيها الإخوة هي الزكاة، كما اتفقنا أن الزكاة تسمى صدقة، بل هذا اسم شرعي. قال تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وبإجماع المفسرين إلا عاد من شذ أن المراد بالصدقات هنا هي الزكاة، فالزكاة تسمى صدقة. فلو صارت أقل من 200 فليس فيها زكاة، ولكن هنا قد يقال فإن لم تكن إلا 90 و100. طيب لو كانت 95، نعم أيضا ليس فيها زكاة. لو كانت 199 أيضا ليس فيها زكاة. لكن يعني العرب اعتادت أنها تحذف ما يعني ما زاد على العقد، ما زاد على العقد، وإلا هو معتبر هنا. يعني لو كان عنده مثلا 199 198 95، يعني المهم ما أقل من 100 فليس فيه زكاة. قال إلا أن يشاء ربها، ربها يعني مالكها، هذا هو المقصود. يعني إضافة الرب هنا يعني بمعنى الملك، يعني إلا أن يشاء. كل إنسان يريد، يعني أنت يا فلان ما بلغ النصاب، قال ولو يا جماعة أنا أريد أدفع، أريد أن أزكي، نقول جزاك الله خير، أنت يعني أنت على خير وما تبذله في حسناتك نسأل الله أن يأجرك عليه. إذن أيها الإخوة هذا كما قلنا إن أراد أن يزيد، حتى مثلا لو كان نصاب الذهب، والذهب سيأتي إن شاء الله في الكلام، وقال لا أريد أن أدفع زيادة فلا حرج عليه، وهو على أجره عند الله تبارك وتعالى. الآن في آخر الحديث الكلام فيما لو لم يكن عنده ما وجب عليه، ذكر هنا بعض الأمثلة فيما لو وجب عليه شيء وليس عنده هذا الأمر ماذا يصنع. مثلا ذكر هنا حالتين في هذا الحديث، قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، يعني من 61 إلى 75 من الإبل، هذه إذا كان عند الإنسان 61 62 63 إلى 75 هذا يجب عليه جذعة، والجذعة عمرها 4 سنين. معلش نعود شوي إلى الإبل، نعود قليلا إلى الإبل حتى نضبط يعني الكلمات. عندنا بنت مخاض هذه عمرها سنة، وعندنا بنت لبون عمرها سنتان، وعندنا حقة طروقة الجمل يعني استعدت أن ينزو عليها الفحل، هذه عمرها 3 سنوات، الجذعة عمرها 4 سنوات. طيب لو أن إنسان عنده ما بين 61 إلى 75 من الإبل وليست عنده جذعة، يعني الواجب عليه أن يكون عنده جذعة والتي هي عمرها 4 سنوات، وعنده حقة عمرها 3 سنوات يعني أصغر منها، المفترض أن يدفع ما هو الأكبر لكن ليس عنده جذعة، قال فإنها تقبل منه الحقة التي عمرها 3 سنوات ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، يعني إذا تيسر عند غنم يأخذ الحقة ويضع معها شاتين أو 20 درهما أو 20 درهم، يعني هذا إذا كان المفترض عنده الأكبر وليس عنده إلا الأقل، يأخذ الأقل وهي الحقة عمرها 3 سنوات ويضع معها شاتين أو يضع معها 20 درهما ويسلمها لعامل الصدقة الذي بعثه ولي الأمر. أنتم تعرفون ولي الأمر من المهمات أو من الحقوق عنده أنه يرسل من يجبون الزكاة يستلمون الزكاة، سواء من أهل الإبل والغنم والبقر أو من أهل الحرث والزراعة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى وغير ذلك. طيب هذه حالة. الحالة الثانية قال ومن بلغت عنده صدقة الحقة. الحقة كما قلنا عمرها 3 سنوات والجذعة 4 سنوات، يعني ما بين 46 إلى 60. يا فلان هات لنا حقة، قال والله أنا ما عندي حقة لكن عندي أكبر وهي جذعة وهي لا تجب علي الجذعة، فيقال تقبل منه الجذعة الكبيرة اللي هي 4 سنين، مع أن المفترض ما يدفع إلا حقة عمرها 3 سنوات، ويعطيه المصدق. من هو المصدق؟ يعني العامل الذي بعثته الدولة ليجبي الزكاة. ماذا يعطيه؟ يعطيه 20 درهما أو شاتين. يعني انظروا إلى المثالين، مثال على ما هو أكبر ومثال على ما هو أقل. المرة الأولى أنت يا صاحب المال تدفع، الآن أنت لا، المفترض عندك حقة بس لكن الآن ليس عندك حقة وعمر 3 سنوات، عندك جذعة عمر 4 سنوات. ولا شك في فرق بين الثمن، واحد عنده جذعة واحد عنده حقة، الجذعة أغلى ثمنا من الحقة وهي أكبر وأسمن، يعني إلى آخره. فالحمد لله، يعني الإسلام دين النصف والعدل ولله الحمد. وبعد أيضا حتى كما سيأتينا الفوائد، إن استيسرت له، إذا تيسر يعني أن المصدق أيضا في الحالة الثانية يعطيك شاتين هذا طيب. طيب قال المصدق والله أنا جمعت ولكن ما عندي شاتين، يكفيك 20 درهم؟ تفضل يأخذ 20 درهم. عاد الآن مع هذه الأزمنة يمكن أن المبلغ زاد أو نقص، الله أعلم. يعني لا شك أن من يقومون بجباية الزكاة عندهم لوائح وعندهم أمور تعليمات، لو لم يكن كذا ماذا يصنع، لكن ليس معناه يعني الافتيات على شرع الله، لا، هو لازم يطبق. جذع حقة بنت لبون بنت لبون، تذكرون كما شرحنا. لكن قصدي في مسألة 20 درهم أو ما 20 درهم، يمكن أن يكون أقل أو أكثر، الله أعلم. لكن على كل حال هذان مثالان جاء في حديث أنس رضي الله عنه. طيب الآن انتهينا من شرح هذا الحديث، فيه مسائل أنا رأيت أنها مهمة أحب أن أتوقف عندها في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قال أولا في صفحة 325، من أراد أن يتابع معنا، قال قوله في سائمتها، يعني لابد أن تكون الغنم وكذلك الإبل. الإبل وإن لم يذكر أنها سائمة لكن دل عليها حديث بهز بن حكيم رضي الله عنه وغيره أنها لابد أن تكون سائمة. ما معنى سائمة؟ يعني أن تكون راعية معظم الحول. لكن لو كان يطعمها شيئا من الشعير أو يأتي لها بطعام قليل هذا لا يؤثر، هذا يجب عليه الزكاة. لكن لو كانت هو يطعمها كثيرا، كل يوم يشتري ويأتي لها بأعلاف أو بشعير أو غير ذلك ويجعلها ترعى في بعض شهر شهرين، نقول لا، هنا ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها عروضا للتجارة للبيع والشراء، هذا عاد أمر آخر. لكن أن يجب فيها لا، يجب أن تكون سائمة معظم الحول، يعني ما تجب الزكاة إلا حتى يدور عليها الحول، وأن تكون راعية معظم الحول. وذكر رحمه الله تعالى يعني كلام أهل العلم، قال السائمة هي التي ترعى الحول كله أو أكثره، فجعلوا الأكثر له حكم يعني الحول. وذكر 5 أقسام من يعني تفريعاته رحمه الله تعالى. قال الخلاصة أنه إذا كان الإعلاف أكثر الحول أو كل الحول فالحكم واضح في عدم وجوب الزكاة. نعم، إنسان يعلفها ويشتري لها علف هذا ليس عليه زكاة، أو معظم الحول أيضا ليس عليه في ذلك زكاة، والله أعلم. يقول الشيخ رحمه الله في صفحة 327 إذا كان الرعي والإعلاف سواء، طيب لو كان ها نصف نصف يعني 6 أشهر أو قريبا منها، قال قد تنازع في الحكم موجب ومانع. الموجب أنها سائمة يعني رعت 6 أشهر، والمانع أنه أطعمها 6 أشهر. طيب ماذا نفعل الآن؟ الآن نحن نصف ونصف، ما هو بالأكثر، لو بالأكثر نعمل بالأكثر. فيقول رحمه الله إن أكثر أهل العلم رجحوا المانع، والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، ولا يلزم هذا صاحب الإبل أو الغنم بشيء لم يجب عليه، هذا لو انتصف. لكن لو كان الرعي أكثر يجب عليه الزكاة، لو كان الإعلاف أكثر هذا واضح لله الحمد أنه ليس فيه زكاة. لكن لو صار نصف ونصف، الشيخ رحمه الله ذكر عن جماعة كثيرة من أهل العلم أنهم قالوا ليس عليه زكاة، والله أعلم. يقول ذكر مسألة رحمه الله تعالى من احتيال بعض أهل الغنم وبعض أهل الإبل هداهم الله، وكما يقولون أن الشيطان ما يترك أحد، يعني حتى ناس في إبل وغنم إلا قد يأتي لهم بحيل من أجل ما يدفعون الزكاة. فنسمع هذه المسألة، شوف يا أخ محمد صفحة 327. قال مسألة بعض أهل الأغنام. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة بعض أهل الأغنام يعلفون أغنامهم في الربيع فيعطونها الشعير كي تسمن، فإذا جاء أهل الزكاة قالوا لهم هذه معلوفة، فهل يلزمون بإخراج زكاتها؟
نعم، هم ما أعطوها إلا في شهر الربيع، وأعطوها علف من أجل أنها تسمن. وبعض الأحيان مثلا إذا صار قبل رمضان، تعرفون اللحم يعني يغلى شوي، وإذا جت الأضاحي، طيب الآن هو أعلفها، ما أعلف إلا شهر، وكذب إذا جاء العامل قال أنا أعلفتها وأنا. نعم، نسمع كلام الشيخ. قال الجواب: إن كانوا
فعلوا ذلك حيلة على منع الزكاة فإنهم يلزمون بإخراج الزكاة، وإن فعلوه لغرض آخر صحيح وليس قصدهم الفرار من الزكاة فلا زكاة عليهم.
نعم، سيذكر الشيخ إن شاء الله بعد ذلك. نعم، يقول إذا كان ما قصدهم أنها أعلفوها كثيرا فالحمد لله لا زكاة عليهم. سيأتي الشيخ أيضا من ضمن الحيل، يقول إن بعضهم إذا مثلا ستجب عليه جذعة يذبح واحدة لتقل ولا يذبح إلا حقة الغنم، مثلا إذا كانت 100 أو كذا يذبح واحدة قبل، إذا سمع فيه العمال سيأتون، فإذا جاء قال والله العدد عندي قليل وذبحها قبل أسبوعين أو كذا من أجل أن يقل العدد فلا يدفع الزكاة، هذا حرام، هذه حيلة ولا تجوز. فيعني هذه المسائل، والشيخ ذكر الحقيقة يعني مسائل في، نعم خذ هذه في صفحة 330. ومن صور الحيل، يلا.
قال: ومن صور الحيل ما لو كان عند شخص نصاب كامل من الإبل أو البقر أو الغنم، فلما قارب الحول باع واحدة أو ذبحها فرارا من الزكاة.
نعم، يا يروح يبيع واحدة أو يذبحها سواء لبيته ولا ضيوه، المهم يريد التحايل حتى لا يبلغ النصاب. نعم، قال فرارا من الزكاة.
قال: فالفار من الواجب لا ينجو منه.
الله، ما أجمل كلام العلماء، يقول الفار من الواجب لا ينجو منه. أنت الآن مع من تتحايل؟ تتحايل على موظف عامل، لكن هل تتحايل أمام الله سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؟ ولذلك الشيخ عبارة جميلة، قال الفار من الواجب لا ينجو منه، لا يجب عليك أنك تدفع، وتلاعبك وتحايلك تروح تبيع واحدة أو تذبح واحدة من أجل أن تفر من الزكاة هذا لا ينجيك من الواجب، يجب عليك ولا تسقط عنه،
ولا تسقط عنه الزكاة. نعم. وإذا لم يكن للحيلة أثر فإن الواجب يبقى على وجوبه والمحرم على تحريمه.
نعم، إذا كان هذا لا يؤثر وهو مسكين ما يعرف وأراد التحايل ولم يعرف كيف يتحايل، فالواجب واجب والتحايل سيحاسب عليه عند الله عز وجل. ولذلك يقول:
بل إن عقوبة المتحيلين على محارم الله أشد من عقوبة الفاعلين لها على سبيل الصراحة.
نعم، يعني كون أنك تفعل الحرام هذا حرام وأنت آثم، تب إلى الله، لكن تروح تتحايل وتلف وتدور كما يقول بعضهم على الحرام، وتلوي كما يقول بعضهم أعناق النصوص، وتركب كلام على كلام وفتوى، وتنسب كلاما لبعض أهل العلم وهم براء ومن ما قالوه، والمهم تبذل ما تستطيع من حيل شياطين الإنس والجن من أجل أن تفر من الزكاة؟ يقول الشيخ أن هذا عقوبة أعظم من عقوبة من فعل الحرام، وليس معناه من فعل الحرام ليس عليه عقوبة، هذاك عليه عقوبة، لكن المتحايل على فعل الحرام أو الفرار من الواجب هذا عقوبته أعظم. واسمع ماذا قال في حال اليهود، نسأل الله العافية، قال: ولهذا قلب الله
أولئك اليهود الذين تحيلوا على السبت قردة وخنازير والعياذ بالله.
نعم، لما حرم عليهم الصيد في السبت، والسبت يعني من ابتلاء الله أنه يكثر فيه الأسماك، طيب إذا جاء الأحد الاثنين الأسماك قليلة، قالوا نرمي الشباك يعني من ليلة السبت على يوم السبت ولا نصيد شيئا، إذا جاء من بكرة يوم الأحد نأتي، نحن ما صدنا يوم السبت، ولكنها الشباك موضوعة من قبل، فإذا جاءوا إلى الشباك وجدوا الأسماك أكثر ما تكون، فهم أرادوا التحايل فقلبهم الله عز وجل قرادة وخنازير. قال أهل العلم: قرادة في صغارهم وخنازير في كبارهم، وقيل قردة في رجالهم وخنازير في نسائهم، والله أعلم. على كل حال هؤلاء قوم انقطعوا وانقطع نسلهم، لأن بعض الناس الآن إذا رأى قرد ولا خنزير قال هذا أصله من اليهود وكذا، هذا كلام غير صحيح، هؤلاء عوقبوا وانتهوا وانقرضوا، سبق أن تكلمنا في هذا وقرأنا كلام الشارح في شرح كتاب التوحيد أن هؤلاء قوم انقرضوا. فبعض الناس الآن يرى قرد ولا خنزير يقول هذا أصله يهودي، لا، هذا كلام باطل وليس كلام علم. نعم، هؤلاء قوم قلبهم الله، والله قادر على كل شيء، وانقرضوا وانتهوا. فالمهم أنت انظر، لا تدخل في المتاهات هذه، لكن انظر في الكلام، المهم أنهم تحايلوا على ما حرم الله عليهم فقلبهم قردة وخنازير. الحقيقة والله يعني مسائل كثيرة جدا نتقلب يعني في رياضها وفي خيرها. الشيخ هنا أيضا ذكر خلاف العلماء في مسألة الفضة، هل العبرة بالوزن أو العبرة بالعدد؟ ذكر خلاف أهل العلم والأقوال، يعني مثلا من يقول بالعدد قال 200 درهم كما جاء هنا في الحديث، ومن أخذ بالوزن أخذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح ليس فيما دون 5 أواق صدقة. وذكر رحمه الله حوالي 3 صفحات أو 4 صفحات كلها ذكر فيها أدلة وكلام أهل العلم، وقال إن الأحوط أن الإنسان ينظر فيما يبلغ النصاب، إن عمل بالعدد أو عمل بالوزن يحتاط لنفسه. طيب، فوائد هذا الحديث من صفحة 341، أنا ترى تجاوزت صفحات كثيرة، ولكن إن شاء الله أرجو من الإخوة والأخوات اللائي يسمعننا من خلال هذا الدرس يعني متابعة المسائل التي ذكرها الشيخ رحمه الله. نعم، ننتقل إلى الفائدة الثالثة. نعم، الفائدة الثالثة صفحة 342.
قال رحمه الله،
لعلي إن شاء الله يعني أشوق عندما أقول نتجاوز وفيه مسائل، إن شاء الله نشحذ الهمم أن طالب العلم يراجع ويستفيد. نعم،
قال رحمه الله: الثالث أن الصدقة في جميع أحوالها وأوصافها وأنواعها ومقاديرها فريضة، حتى في صرفها فريضة.
نعم، حتى في صرفها، أن تريد تصرف الزكاة ما تصرف على هواك، هي 8 أصناف الله عز وجل ذكرهم في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية، 8 أصناف ما يجوز، لو وضعتها في غيرهم لم تقبل منك، لا بد أن تعيدها مرة أخرى. عاد إنسان أخطأ، إنسان ما جهل وضعها في يد كذا وظن أنه كذا، هذا حد مسائل أخرى يسأل عنها أهل العلم في حينها، لكن نحن الآن في تقعيد وتأصيل وذكر كلام أهل العلم في ضوء القرآن والسنة. نعم،
قال فليست راجعة إلى اختيار المكلف الذي وجبت عليه. ولهذا لما ذكر الله عز وجل أهل الزكاة قال فريضة من الله.
نعم فريضة من الله. نعم فلا يجوز
لنا أن نتعدى ما فرض الله فيها، كما لا يجوز لنا أن نتعدى ما فرضه الله في الصلاة.
أجمل يعني هذا القياس، يقول أنت لا ما تستطيع تزيد في الصلاة ولا تنقص. طيب الزكاة أيضا هي الركن الثالث من أركان الإسلام، الأمر خطير وعظيم. وأنا أقول أيها الأخوة في هذا المجلس، تكثر الآن أسئلة الإخوة في مسائل مكرورة، يعني مثلا زكاة الراتب الشهري، زكاة من دخل في مساهمات في شركات أو مساهمات عقارية، زكاة أسئلة مكرورة وكثيرة جدا. أنا أقول يعني هذا الأمر لا يكلفك عناء أن تدخل مثلا في فتاوى اللجنة الدائمة في الرئاسة العامة للإفتاء مثلا، ستجد سؤالك هذا موجود، لأنه دائما يطرح. تدخل مثلا في موقع سماحة والدنا الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين رحمهم الله، أو غير من أهل العلم، ستجد سؤالك هذا موجود. فأنت لا تكلف نفسك عناء. وبعضهم يقول والله يا شيخ اتصلت الشيخ فلان مشغول أو ما رد علي. طيب أنت يا أخي لا تتعب نفسك، ادخل مواقع العلماء وسؤالك هذا في الغالب أنك ستجد الإجابة عليه. وإلا هذه مسائل مكرورة يعني تذكر ويجاب عنها ولله الحمد. نعم. طيب الفائدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم،
الفائدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يضاف إليه الفرض لقوله التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه يوجب ويأمر فهو يفرض أيضا.
يفرض أيضا. نعم. صلى الله عليه وسلم يفرض ويوجب ويأمر وينهى صلى الله عليه وسلم، وهذا من وحي الله له. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذين الآن يشككون في السنة أو في خبر الآحاد أو هذه عاد مسائل طويلة، هؤلاء يريدون الطعن في الدين، يريدون إبعاد الناس عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون قطع الناس عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام على كل حال في هذا يطول. فسنته صلى الله عليه وسلم وحي وإن لم تكن تتلى. وهذا هنا في الحديث قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. الآيات على كل حال والأدلة في هذا كثيرة. طيب ننتقل إلى الفائدة السابعة، والكلام والله كلام الشيخ جميل هنا حول يعني السنة والعناية بالسنة، هذا يعني أمر مهم. طيب الفائدة السابعة،
الفائدة السابعة
حكمة الشارع
في إيجاب الزكاة في الصنف والوصف والقدر.
نعم، أن الشارع الحكيم يعني الشريعة الإسلامية تراعي الصنف في بعض الأحيان، وتراعي الوصف، وتراعي القدر. ترى هذه عبارات يعني جميلة بس أنا مرتبطة والله الحمد بالسنة. نعم، قال لأن الإبل
فيما دون 25 الزكاة واجبة فيها من غير جنسها، فهي واجبة من الغنم لأنها لا تتحمل أن تجب الزكاة فيها من جنسها.
نعم، هذا في مسألة الصنف، يعني واحد عنده 25 من الإبل تقول اذبح واحدة، هذا لا تتحمل، ولذلك جاء الشرع بإيجاب شاة عليه. طيب أما في الوصف،
أما وهو في الوصف السن، وهو السن، فهي مختلفة، ففي 25.
طيب نكمل إن شاء الله بعد الأذان. أقول أيها الإخوة بقي يعني الحقيقة جملة من الفوائد والمسائل المهمة، يعني أن الشيخ هنا يعني ذكر قال في الصنف وهذا ما سبق، والوصف قال إن يعني أسنان الإبل تختلف، يعني ما فيه بنت لبون وحقة وجذع إلى آخره، قال لأن كل مال يناسبه ما أوجب الشارع فيه، يعني معروف أن الشيء القليل يناسبه، يطلب منه شيء يعني يناسب ذلك القليل، لا يطلب مثلا جذعة في عدد قليل أو حقة في عدد أقل وأقل، لا، كل عدد له ما يناسبه، وهذا من حكمة الشارع. كذلك في القدر، قال أيضا يعني إن الصغار مثلا بنت لبون تكون كثيرة، لكن كلما يرتفع العدد يعني كلما تتقدم السن يقل عدد السن الكبير، يعني الجذعة ما يمكن تتوفر عن كل واحد، لكن الحقة قد تكون أكثر عند فلان، عند حقة أو حقتين، لكن بنت لبون وبنت مخاض عنده أكثر، لأن معروف ما هو صغير يكون أكثر مما هو كبير، يعني وهكذا ذكر الشيخ هنا يعني لطائف. على كل حال بقي فوائد ومسائل إن شاء الله يعني نختار جملة منها في درس الغد بإذن الله تعالى. هنا أحد الإخوة يسألون عن الدرس والتواصل فيه. كما قلت الدرس هو من ضمن دروس منارة الحرمين الشريفين، وأيضا من أراد أن يرتبط بالدرس مباشرة عندنا ثلاث جروبات، يعني واتساب متصلة بالدرس، وعندنا موقع على التليجرام. ضع رقم هاتفك عند الإخوة المشرفين هنا على الدرس وعند القارئ، ويضاف اسمك، وتتابع الدرس في أي مكان كنت، أي مكان تسمع الدرس هذا وغيرها أيضا، لكن مقصود الرقم سيكون خاصا به. هذا الأخ يسأل يقول: ما حكم الصندوق الذي يوضع فيه الميت ولا يدفنون معه الصندوق؟ على كل حال يعني كما ذكرنا حنا في كتاب الجنائز أن الأرض تختلف، في هناك أرض ترابية ينهال التراب فيها، فهذه لو عملت على شكل صناديق، يعني ما هو صندوق حديد، لا، يعني مثلا ببلوك أو اسمنت أو نحو ذلك، لأن التراب ينهال فلا حرج في ذلك. السنة هي اللحد، أن يحفر ثم يوسع له من جهة القبلة، وهذا هو اللحد وعلى شقه الأيمن. لكن كما ذكرنا أن الأرض تختلف، قد تكون ترابية سبخة، قد يكون كذا والرمل فيها كثير، فلو عمل بلوك أو طين أو نحو ذلك حتى لا ينهد التراب فلا حرج في ذلك. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ السنة هي الطعام، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، ولو كان المال يجزئ لأخبر عنه صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال من كان في بلده وأفتي له بأن المال يجزئ وأطعم مالا فهو على من أفتى له، لكن نحن نلتزم بالسنة ونتمسك بها، ونحن نقول لو فيه فرصة أنك تعيد لقلنا أعد ليكون طعاما، لكن شيء مضى، الآن انتهى رمضان وانتهى وقت زكاة الفطر، خلاص انتهى. فأنت إذا أخذت فتوى واحد من علماء بلدك أو من تدين به وأفتاك بالمال ودفعت له فأنت على ما أفتي لك، لكن لو أنك سألت وقبل ما ينتهي الوقت بنقول لا، ما دفعت من مال نسأل الله أن يخلف عليك، واحرص يا أخي تخرج طعاما. أما عاد المال أهم، الناس ليسوا في حاجة، أنت لست أعلم من سيد الخلق سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الذي شريعته وما بينه لنا صالحة لكل زمان ومكان، لو أن المال يصلح لبينه صلى الله عليه وسلم، ما قال صاعا من طعام. فعلى كل حال نحن كما قلت أفتي لك وعملت فالحمد لله، ما مضى مضى، لكن لو في فرصة سنقول أعد. طيب في المستقبل احرص يا أخي، السنة السنة يا أخي، السنة صاع من طعام، مثل كما قال عليه الصلاة والسلام في الأضحية وفي الهدي، هدي التمتع والقران كلها ذبيحة، لو واحد دفع مال احنا نقول لا يا أخي اذبح افعل نسيكة كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال أيها الإخوة الدين ليس بالرأي، الدين لزوم واتباع وعمل بالسنة، ولكن كما ذكرت التفصيل في أول حديثي. هذا الأخ يقول: زوجتي تأخذ من جيبي قليل من المال، وعند السؤال لا تقول لا أعلم، ولكن عند حاجة المال بعد فترة تخرج المال وتعطيني إياه. أقول أيها الإخوة الناس يختلفون في التعامل مع زوجاتهم، بعض الناس يطلق لزوجته العنان، يقول أنا جيبي في الثوب أو في القميص معلق في البيت، أي حاجة تريدون خذي وأنفقي. بعض الناس يعطيها مال بيدها، ويتحاسب معها في نهاية اليوم أو الأسبوع. فعلى كل حال إذا كان العرف بينك وبين زوجتك أنك أطلقت لها العنان بأي صورة مناسبة فالحمد لله. إذا رأيت تجاوزا، أخذت مالا أكثر، أو أن الأمور تعدت إلى خارج الحدود ما يدفع، نعم لك الحق أن تحاسبها وأن تأخذ على يديها، وأن يعني لا بأس لو تؤنبها تأنيبا يسيرا عاد ليس بالعنف والشدة، لكن تقول ترى هذا اختلاس، قد يكون سرقة، قد يكون كذا، والأمور لله الحمد بالتفاهم. نسأل الله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.